بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إننا أطعناك في أعظم ما أمرتنا به، فلا إله إلا أنت، واجتنبنا أعظم ما نهيتنا عنه، فنشهد أنه لا شريك لك، فاغفر اللهم لنا ما بين ذلك من الذنوب. اللهم اجعلنا أحسن مما يظنه الناس به، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنه، وارزقنا اللهم القبول عندك، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن قرت أعينهم بك فتعلقت بك ولم تنقطع إلى غيرك يا رب العالمين. اللهم اقطع علائقنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين. اللهم اقطع علائقنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لأحد غيرك من أعمالنا حظا ولا نصيبا ولا ذكرا يا رب العالمين، واجعلها اللهم برحمتك خالصة لوجهك.
العبد الصالح.
نزل 70,000 ملك من السماء يشيعوا جنازته، أكثرهم لم ينزل من السماء قط.
العبد الصالح.
صالح عظيمة جليلة، لأن الله جل وعلا وعد عليها
جنات عدن في الآخرة.
جنات
في الآخرة.
يا الله.
العبد الصالح
مرتقا صعب طالما طلبه أنبياء الله ورسله والأخيار من العباد المتقون من الخلق، يفزعون إلى الله في أدبار الصلوات وأثناء السجود.
العبد الصالح.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
الملائكة
إيمانهم أيها المؤمن لا يزيد ولا ينقص ولا ينقص ولا ينقص.
لماذا؟
لأنهم لا يعصون الله فينقص الإيمان ويفعلون ما يؤمرون، أصلا جبلوا على الخير.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وأما الأنبياء والرسل
فإن إيمانهم لا ينقص.
لماذا؟
لأنهم لا يعصون الله، وإيمانهم يزداد لأنهم يطيعون الله تبارك وتعالى.
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
العبد الصالح
لا يعني ذلك أنه لا يعصي الله أبدا،
ولكن
أقرب إلى زمرة الفلاح منه إلى الزمرة الذين ابتعدوا عن طريق الله المستقيم.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
لا تسبها يا خالد،
لا
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له.
يا الله. الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم العبد الصالح، محاضرة لفضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي حفظه الله.
أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الله جل وعلا أفاء على عبده سليمان بن داود بالنعم العظيمة والآلاء الكريمة يوم أن استجاب الله له عندما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله جل وعلا له الجن والإنس والطير. قال الله تعالى في معرض قصصه عن هذا النبي الكريم عليه السلام: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. مر سليمان عليه السلام في المنعة والعزة والجند الذي أعطاه الله إياه حتى أتى على وادي النمل، فسمع نملة تنادي في أصحابها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأعجبه عليه السلام رفقها بقومها وتأدبها مع سليمان وجنده، فرفع يديه يدعو ربه جل وعلا قائلا بثلاث دعوات: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. فدعا في الأولى عليه السلام أن يمن الله عليه بأن يكون قادرا على شكر ما أفاءه الله عليه من النعم وعلى والديه، ثم سأل الله جل وعلا في الثانية أن يعينه على العمل الصالح الرشيد في قوله عليه السلام: وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم ختم تلك الدعوات الثلاث عليه الصلاة والسلام بقوله أن يدخله الله برحمته في عباده الصالحين، مع أنه مقرر شرعا أن سليمان عليه السلام نبي كريم، ولا يخفى أنه لن يكون نبيا كريما حتى يكون في المقام الأول عبدا صالحا، والمقصود من هذا السياق أن الدخول في عباد الله الصالحين مطلب عظيم ومرتقى صعب، طالما طلبه أنبياء الله ورسله والأخيار من العباد والمتقون من الخلق يفزعون إلى الله في أدبار الصلوات وأثناء السجود وغير ذلك من مواطن وأماكن وأزمنة الإجابة، يفزعون من الله أن يجعل منهم في زمرة عباد الله الصالحين. فالعبد الصالح غاية عظيمة جليلة، لأن الله جل وعلا وعد عليها جنات عدن في الآخرة، ووعد عليها عظائم الأمور في الدنيا. والعبد الصالح لفظة شرعية مباركة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، جاءت في القرآن وقفا على أعلام، وجاءت في السنة وقفا على أعلام، وجاءت في القرآن والسنة صفات مطلقة لعباد غير مذكور الأسماء كما سيأتي بيانه. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع وأحرص العباد على أن ينتفع الخلق، يذكر بالله ويدعو إليه ويعرف به. ومما كان صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه أنه صلى بهم ذات يوم فسمعهم يقولون بالتشهد: السلام على جبريل وميكال، السلام على فلان وفلان. فلما فرغ من صلاته التفت إليهم وقال: لا تقولوا هذا، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، فإنكم إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. فهذا مما قصده صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أصحابه، أن يكون من الفوز الذي ينشدونه والغايات التي يطلبونها أن يكون من عباد الله الصالحين. فإن كان الإنسان عبدا صالحا فإن قول المصلي في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يدخل هذا المؤمن التقي النقي، يدخل في زمرة من دعا لهم ذلك المصلي في صلاته. هذا الأدب النبوي ينجم عنه أمور لا بد من ذكرها في المقام الأول. الملائكة إيمانهم أيها المؤمن لا يزيد ولا ينقص، لأنهم لا يعصون الله فينقص الإيمان ويفعلون ما يؤمرون، أصلا جبلوا على الخير وحرموا من الشر، فلا يزيد إيمانهم ولا ينقص. وأما الأنبياء والمرسلون عليهم السلام فإن إيمانهم لا ينقص لأنهم لا يعصون الله، وإيمانهم يزداد لأنهم يطيعون الله تبارك وتعالى. وأما غير الأنبياء والمرسلين وغير الملائكة من الجن والإنس فإن إيمانهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالعمل الصالح وينقص بترك العمل الصالح والجنوح إلى المعاصي. والعبد الصالح لا يعني ذلك أنه لا يعصي الله أبدا، لكنه أقرب إلى زمرة الفلاح منه إلى الزمرة الذين ابتعدوا عن طريق الله المستقيم. والعبد الصالح ينبغي أن يعلم أن العباد يتفاوتون تفاوتا عظيما في عبادتهم لربهم جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يدخل الله بشفاعته أكثر من أهل مضر الجنة. ومضر القبيلة العربية المعروفة. فيوجد في الأمة من صالح الأمة من يدخل الله بشفاعته يدخل الجنة من الأمة من هم أكثر عددا من قبيلة مضر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو عند أحمد بسند صحيح، قال: وإن من أمتي من يعظم في جهنم حتى يصبح زاوية من زواياها عياذا بالله. فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، والعبد الصالح غاية عظيمة ذكرها الله جل وعلا في القرآن نعتا ببعض عباده. قال على سبيل الإجمال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال على سبيل التحديد جل وعلا في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فنعت الله في هذه الآية عبدين نوحا ولوطا عليهما السلام أنهما كانا عبدين صالحين. ونوح عليه السلام هو النبي المعروف أول رسل الله إلى الأرض، أسماه الله في القرآن بالعبد الشكور. قال الله جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقد عمر أكثر من 1000 عام صلوات الله وسلامه عليه، فهو شيخ المرسلين. ولما أدركته الوفاء سئل: كيف وجدت الدنيا يا نبي الله؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. بذل جهدا عظيما في الدعوة إلى ربه تبارك وتعالى، فكان يدعو إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا. وقص الله جل وعلا في كثير من سور القرآن كثيرا من أخباره وأيامه ودعوته إلى ربه، وفي هناك سورة من القرآن تحمل اسمه صلوات الله وسلامه عليه. أما العبد الثاني فهو لوط عليه الصلاة والسلام، وهو على الأظهر ابن أخ لإبراهيم عليه السلام، آمن لإبراهيم كما قال الله في كتابه لما ذكر في السياق قصة إبراهيم، قال فآمن له لوط. ثم إن لوط عليه السلام نبأه الله وبعثه رسولا إلى قرية سدوم، فدعاهم إلى ترك الشرك وإلى ترك الفاحشة التي كانت شائعة ذائعة عندهم، فجاءته الملائكة فرودوه أهل قومه على ضيفه حتى أخزاهم الله وجعل منقلبهم إلى وبال وأمرهم إلى خسران، في قصة شهيرة ذكرها الله في كثير من سور القرآن. والمقصود من هذا كله أن هذا الوصف ناله بسبب عينا وتسمية نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام. أما بالسنة فقد نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح ثلاثة: سعد بن معاذ وعبد الله بن عمر والنجاشي ملك الحبشة. فإنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى قومه إلى الصحابة في اليوم الذي مات فيه النجاشي، وقال لهم: مات اليوم رجل صالح من الحبشة، فهلم فصلوا على أخيكم. وخرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلى على النجاشي، ولكنه لا يوجد بين أيدينا ما يمكن أن يحدث الناس به أحدا، أن يحدث الناس به عن النجاشي رحمه الله ورضي عنه. كان رفيقا بالمؤمنين لما هاجروا إليه، نصرهم ومنعهم، وكان على صلاح وتقوى بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما سعد بن معاذ وعبد الله بن عمر، فأما عبد الله بن عمر فهو من المهاجرين الابن الأكبر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رجلا صالحا تقيا، وهو من صغار الصحابة الذين عاشوا في عهد النبوة، ومن كبارهم الذين عمروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أدرك ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي، أي أنه عمر إلى فوق 80 عاما. وكان هذا الصحابي الجليل محبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، واشتهر عنه بالصلاح أمور كثيرة، لكن أكثرها عظيم اتباعه لنبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة سمرة، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إليها ويجلس تحتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ونقل أنه كان يأتي بالماء فيسقي تلك الشجرة حتى لا تيبس لتبقى، يأتي إليها تخليدا وتأسيا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصحابي الكريم نعته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل صالح في حديث صحيح أنه رأى رؤيا، رأى أن ملكين أتياه فطاف به إلى النار، فرآها مطوية كطي البئر، ورأى فيها أناسا قد عرفهم، فجعل يقول في منامه: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فجاءه ملك فقال له: لن تراح. فلما أصبح كان شابا عزبا ينام في المسجد، فلما أصبح أخبر أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي الكريم عليه السلام: إن أخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل. فهذه شهادة من نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عبد صالح. ممن ظفر بنفس الشهادة سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري المعروف، السيد الكبير رضي الله عنه وأرضاه، سيد الأوس في زمانه، وهو الذي كان إسلامه سببا في إسلام كثير من دور المدينة وبيوتها وأهلها، لأنه كان سيدا مطاعا، وهو الذي قال لنبينا عليه الصلاة والسلام في يوم بدر في خطبته الشهيرة يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد، وعلى أن أصحابه ماضون معه قادمون فيما يقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه وخطبته وقال: امضوا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. هذا الصحابي الجليل أصيب في أكحله في يوم الخندق، أصابه رام فرماه فأصيب في عرق يقال له الأكحل رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا جسيما يركب الدابة ويقول وينشد عليها الأشعار التي تدل على شجاعته: لما رأت عائشة رضي الله عنها بهذه الصفة خشيت عليه من الموت. إلا أن هذا الجرح بدأ يتضاعف تدريجيا حتى تفرق الأحزاب عن المدينة، فلما تفرق الأحزاب كانت غزوة بني قريظة، وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ قد اشتد الجرح عليه، فهتي به محمولا على حمار فلما قدم به أصحابه إلى الموضع الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، أي إلى سعد. ثم حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ثم بعد ذلك اشتد به المرض، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد حتى يعوده فيها لعظيم منته على دين الله جل وعلا ولجهاده وصلاحه. فلما توفي رضي الله عنه وأرضاه ازداد الجرح وانفجر دمله، فنزل 70,000 ملك من السماء ليشيعوا جنازته، أكثرهم لم ينزل من السماء قط. فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ويسرع في مشيته، وأصحابه من حوله تكاد تتقطع أشساع نعالهم وتسقط ورديتهم، وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه: أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه. فلما دخل عليه وهو يغسل وأم سعد تبكي عليه قال صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سار في جنازته، فلما وضع في قبره تغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ثم سبح ثلاثا، فسبح الصحابة الذين معه حتى ارتج البقيع، ثم كبر صلى الله عليه وسلم فكبر أصحابه حتى ارتج البقيع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا العبد الصالح الذي اهتز عرش الرحمن بموته وفتحت له أبواب السماء ونزل 70,000 ملك بتشييعه، لقد ضم عليه القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن سعدا على تقواه وصلاحه وجهاده وأيامه المشهودة مع نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينجو من ضمة القبر. قال العلماء كما حكى الذهبي وغيره: ولا يعلمن مؤمن أن هناك راحة دون لقاء الله، ولا يعلمن مؤمن أن هناك راحة دون لقاء الله. فالمؤمن لا يمكن أن يضع عنه الأوزار وتذهب عنه الآلام حتى يلقى ربه جل وعلا، أما من يوم أن نفخت فينا الروح حتى نلقى الله جل وعلا فلا بد من نصب، ولا بد من كبد، ولا بد من سقم، ولا بد من ألم في الدنيا وفي القبر ويوم يقوم الأشهاد، حتى يخلف المرء جسر جهنم وراء ظهره ويدخل الجنة ويلقى الله، هناك يستريح المؤمن الراحة كلها. قال الذهبي رحمه الله: ومع ما أصاب سعد من ضمة القبر إلا أننا لنشهد أن سعدا في الجنة وأنه من أرفع مقامات الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لله جل وعلا سنن لا تتبدل وصبغة لا تتغير. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. وليست ضمة القبر داخلة في عذاب القبر، وإنما هي ألم يصيب المؤمن كما يصيب في الدنيا عندما يفقد حبيبا أو يسافر عن أهله أو ما إلى ذلك مما يجده الإنسان من عناء النفس، وليست من عذاب القبر في شيء، ولكنها ضمة مكتوبة على كل مقبور كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون، هؤلاء الثلاثة جاءت السنة كما بينت بوصفهم أنهم عباد صالحون، وجاء القرآن بذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، لكننا ما ذكرناه عينا لا يعني الحصر، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم عباد صالحون، والأنبياء والمرسلون أولى أن يكونوا عبادا لله صالحين، ولكننا تقيدنا باللفظ الذي تمليه المحاضرة. ولا يشك عاقل أن قدومكم هذا المبارك رزقنا الله وإياكم الحياة الطيبة والسريرة الصادقة والدمعة الخالصة، لا يجهل أحد منكم أن الإنسان لا يكون عبدا صالحا حتى يعمل الصالحات، وليس هذا الذي قدمنا لنجيب عليه، لكن الذي قدمنا من أجله ومن أجله قيمة المحاضرة أن نضع معايير ونضع يقينيات، من عرفها وآمن بها وتعامل مع الله بوفقها نال إن شاء الله أن يكون عبدا صالحا. هذه المعايير إذا أدركها العبد عرف كيف يتعامل مع الله، مستقاة من الكتاب، مستقاة من السنة، تقرب من الله وتدل إلى الجنة. وإلا لا يجهل مؤمن أن الصلاة والصيام والزكاة والحج وأشباه ذلك مما شرعه الله به يكون المرء مؤمنا صالحا، ولكن الناس يعلمون هذا ولا يستطيعون فعله لفقد المعايير واليقينيات والمدركات التي من خلالها يتعاملون مع ربهم تبارك وتعالى. أولى هذه اليقينيات وهن سبع: أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه، وأن خزائن كل شيء بيديه، وأنه خلق خلقه وهداهم النجدين فمنهم قريب ومنهم بعيد، وأنه جل وعلا خلقهم وسخرهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي وسعيد، وأن الأمر أمره والخلق خلقه والكل عبيد له عبيد قهر وذلة شاءوا أم هبوا. وفي الحديث القدسي أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أدرك المؤمن هذا يدرك أنه لا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح ولا فلاح إلا في الإخلاص له مع توحيده وحبه جل وعلا. هذا ربنا تبارك وتعالى خلقنا وهو غني كل الغنى عنا، فمن تعامل مع الله وهو يعلم أن الله قادر على كل شيء إن اهتدى فبفضل من الله ونعمة، وإن ضل فبعدل وبما جنت يداه، إن تعامل مع الله على أن الله مطلع عليه إن قدم الحسنى سيجازيه عليها وإن عمل السيئة سيجازيه عليها إن لم يغفر الله له، كان هذا من أعظم طرائق الوصول إلى الصلاح، لأن الإنسان إذا كان لا يعلم ربه لن يحسن التعامل مع رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله جل وعلا في آيات عظيمة وعلى ألسنة رسله يعرف تبارك وتعالى بذاته العلية، وأخبر أنبياؤه ورسله كيف أخذوا يعرفون بربهم ويدلون الخلق على خالقهم جل وعلا حتى يحكموا عبادته تبارك وتعالى. يقول سبحانه بعد أن عرف بذاته العلية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما من شيء إلا وخزائنه بيد الله، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من جاء إليه بصره من خلقه. وأعظم الناس فرحا بربهم وصلاحا في أعمالهم أعلم الناس بربهم جل وعلا، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن روح العبودية يتمثل في محبة الله جل وعلا، روح العبودية يتمثل في محبة الله تبارك وتعالى. قال العلماء: إن المحبة كلما عظمت في القلب كان التوقير لله أعظم، وكان الإنسان للطاعة أقبل، وكان الأنس والسرور بالله جل وعلا أكمل. قال ابن القيم رحمه الله: من قرت عينه بالله قرت له كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فالمؤمن لا تقر عينه بأعظم من رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو يعلم أن الله جعل الدنيا مراحل مطوية يبتلي ويختبر تبارك وتعالى عباده فيها، حتى إذا قام الأشهاد وحشر العباد أدخل الله جل وعلا برحمته أهل الصلاح الجنة وأدخل أهل النار النار. كما أن المؤمن يعلم عن ربه جل وعلا أن الله خالق الأسباب وخالق مسبباتها، فلا يكون شيء إلا إذا أراده الله، ثم هذا الشيء مما أحبه الله أو مما كرهه الله إذا وقع يكون بإرادته تبارك وتعالى. لما تعطلت الأسباب عند زكريا طلب من الله الولد، فلما بشره الله بالولد تعجب قائلا: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ فجاء الجواب القرآني: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ولما انتفت الأسباب ولم تتعطل، بل لا توجد أصلا في قصة مريم وأخبرتها الملائكة بأن الله سيرزقها الولد، تعجبت قائلة قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فكان الجواب الإلهي، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه يا أخي أول الحقائق وأعظم اليقينيات وأجل المدركات، أن تعلم هذا العلم عن ربك تبارك وتعالى حتى يتيسر لك بعد ذلك أن تكون عبدا صالحا. الأمر الثاني أن تعلم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والجسد إما أن يبنى على طعام ومال حلال مباح، وإما أن يبنى على أمر محرم، فإن بني على محرم فقد قال صلى الله عليه وسلم أيما جسد بني على السحت فالنار أولى به، وإن بني على المباحات فإن هذا الجنة أولى به. فإذا أنفق تقبل الله منه، وإذا أنفق صدقة تقبل الله منه، إذا غدا أو راح يتقبل الله جل وعلا منه. فعلمك بربك أنه جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا يجعلك تحرص، إن كنت تريد أن تكون عبدا صالحا يجعلك تحرص على أن يكون مطعمك ومشربك ومأكلك وملبسك مما غذي بالحلال، تتوخى الطرائق الشرعية التي ينجم عنها الرزق غير مبال بكسب الناس وعلو درجاتهم في الدنيا، فإن أي جسد بني على السحت فالنار أولى به. أمر الله النبيين بما أمر به الناس، وأمر الناس بما أمر به النبيين. قال الله تبارك وتعالى في حق النبيين يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال في حق النبيين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الاثنين بالأكل من الطيبات جل وعلا حتى تنبت الأجساد على حلال. والجسد إذا بني على حلال كانت دعوته مجابة، وأينا هذا الذي لا يفتقر إلى الدعاء. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. فالإنسان إذا كان مطعمه مباح، مطعمه حلال، مطعمه طيب، كان إنفاقه دعاؤه مقبول ودعاؤه مقبول وحياته يمشي ويغدو في رضوان الرب تبارك وتعالى. الحقيقة الثالثة أن الله يكره الكبر ويحب التواضع، وقال جل وعلا في الحديث القدسي الكبرياء رداي والعظمة إزاري فمن نزعني واحدا منهما قضمته. ولا يوجد أحد إلا وفي نفسه شيء من الكبر مخلوق معه، فإن حرره بتحرير الشرع وأخرجه سلم ونجا، وإن أبقاه ما يزال الكبر في الناس يتمادى ويعلو حتى يقوده والعياذ بالله إلى التسلط على الخلق، كما دعا فرعون أن يقول كبرا وعنادا أنا ربكم الأعلى. وقد يأتي الشيطان للإنسان على أن الكبر نوع من قوة الشخصية، فيخلط المرء ما بين قوة الشخصية وما بين حب العلو والتكبر على الناس والتعالي عليهم، وهذا كله ممقوت. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والجزاء من جنس العمل، قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس. والتاريخ الإنساني كله والإسلامي كذلك شهد كثيرا ممن طغوا وتجبروا ولو بدأوا في أول الأمر على أنه حق. أبو طاهر القرمطي أحد أتباع القرامطة كان يزعم أنه على الحق، وكان يسكن البحرين عياذا بالله، وعند البيت الذي طأطأ عنده نبي الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وأمر الناس أن يكونوا أعظم ما يكونوا خاشعين وخاضعين مخبتين لله عند البيت، ركب ذلك المتجبر المتكبر فرسه ثم أخذ يطوف بالبيت حتى بال فرسه عند باب الكعبة، وصعد على باب الكعبة وخطب في الناس قائلا أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ثم قتل 30,000 من الحجاج وردم بهم بئر زمزم عياذا بالله، ثم ما زال طغيانه وجبروته يقوده حتى قلع الحجر الأسود من مكانه وأخذه على فرس له وغدا به إلى البحرين، فجلس الحجر الأسود في بلاد هجر البحرين الآن جلس فيها 20 عاما، ثم بعد 20 عاما رد إلى بيت الله العتيق. هذا الذي دفعه والعياذ بالله الكبر والتعالي. ولذلك ثبت في السنن بسند صحيح أن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة جمع بنيه، ولن تجد أحدا أعلم من الأنبياء ينصح الناس، قال نوح لبنيه يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله. وبسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. ثم قال: وأنهاكم عن اثنتين، الشرك والكبر، لعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن الشرك والكبر قرينا، وأن أول ذنب عصي الله جل وعلا به هو الكبر، يوم أن امتنع إبليس عن السجود لأبينا آدم. وهذا يوجد في حياة الناس اليوم من الناس والعياذ بالله، من تراه شأم أبا فيه من التعالي على عباد الله، إن كان أميرا أو إن كان ذا سلطان أو إن كان غنيا أو إن كان ذا جاه أو حتى إن كان إماما أو كان خطيبا أو كان مسؤولا إداريا رفيعا أو قائدا عسكريا مسموع الكلمة، تختلف وظائف الناس، لكن ما في القلوب يحكي، هذه الوظائف تسمح لما في القلوب أن يظهر. فمن الناس من قد يكون داخله الكبر، لكن لفقره لمسكنته لعدم الوظيفة لا يجد فرصة لأن يتعالى على الناس، فما إن يجد فرصة إلا ويبدأ يخرج ما في قلبه عياذا بالله من الكبر. فلا يمكن أن يجتمع صلاح عبد مع كبر في القلب، لا يمكن أن يجتمع صلاح عبد مع كبر في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. فالتواضع للرب تبارك وتعالى من أعظم المناقب ومن أعظم أمارات وقرائن صلاح العباد. الحقيقة الرابعة أن الله جل وعلا يكره الفواحش، ولما نسبها القرشيون إلى الرب نزه الله تبارك وتعالى ذاته العلية عنها. قال الله جل وعلا عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله جل وعلا في جوابه عليهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالفواحش من زنا ولواط وما شاكلهما من المعاصي التي تدخل في جنسهما، كل ذلك مما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجتمع مع الصلاح أبدا. قال عليه الصلاة والسلام في نفي كمال الإيمان: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن الزنا. ولا يمكن أن يوصف عبد اقترف الزنا أو اقترف الفاحشة الأخرى أو غيرهما مما هو قريب منهما، لا يمكن أن يوصف عند الله بأنه عبد صالح. ونبيكم صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في أيامه خرج يجر رداءه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من هول الآية أخطأ في الإزار والرداء، فلبس أحدهما مكان الآخر، ثم تنبه ولبس، ثم خرج إلى الناس فصلى، ونودي أن الصلاة جامعة، وهو أعرف الناس بآيات ربه. ثم لما صلى بالناس خطبهم بعد ذلك خطبة عظيمة مما قال فيها عليه الصلاة والسلام، قال: وإنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، وإنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وفي هذا العصر أخذت هذه الفواحش طرائق متعددة، كالاتصالات الهاتفية والخلوات المحرمة واللقاءات المذمومة وما أشبه ذلك مما يحصل في الطرائق أو يحصل في الأسواق أو يحصل في أماكن غيرها، أو من الناس والعياذ بالله من يخرج بجسده وماله. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين يخرجون لا يرجعون بشيء، ويذكر منفقين ينفقون الليل والنهار حتى لا تعلم شمالهم ما تنفق يمينهم، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفئدة معلقة بالمساجد ينتظرون متى يفتح المسجد فيدخلوه، ولا يخرجون إلا بإلحاح من يقوم عليهم. ومع ذلك يأتي قوم يخرجون بأجسادهم وأموالهم إلى بلاد الغرب من حانات الشرق وبارات الغرب من أجل الزنا والشواطئ التي عليها من العراة ما عليها، أو من القنوات المحرمة والأفلام الإباحية، يمتع أحدهم بها نفسه ليلا ونهارا يظن أنه ينجو من عذاب الله. لا يمكن أن يوصف هذا، ولو صلى وصام وزكى وحج وأفطر، لا يمكن أن يوصف بأنه عبد صالح، لأن الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والعلماء يقولون إن الكبائر في المراتب ثلاثة: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، والزنا. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكرها الله جل وعلا في أظهر أقوال العلماء على أنه ذكر من باب الترتيب، أعاذنا الله وإياكم من الفواحش كلها. في التعامل مع الرب تبارك وتعالى ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا حرم أذية الناس، حرم أذية الخلق، وقال جل وعلا كما سمعنا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم للناس إما أن يكون بسفك الدماء، وإما أن يكون بانتهاك الأعراض، وإما أن يكون بأكل الأموال، وكله حرمه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. ومن أشد الظلم أن يأخذ الإنسان أموال الناس بالقوة إن كان ذا سلطان أو ذا إمرة أو ذا منصب أو يقع في وظيفة تسمح له وظيفته أن يجتر ما عند الناس من أموال. لا أفعل حتى تدفعون، لا أمنع حتى تدفعوا، لا أصنع حتى تعطون، تعطوني مالا، وما أشبه ذلك مما هو قريب من المكس. وصاحب المكس والعياذ بالله من أعظم من يكونون بعيدين عن الرب تبارك وتعالى. نبيكم صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة غامدية زنت بعد أن زنى ماعز، فردها صلى الله عليه وسلم. فلما ردها جاءته في اليوم التالي قائلة: يا نبي الله، أو إنك لتردني كما رددت ماعزا بالأمس؟ إني لحبلى من الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فعادت بعد أن وضعت، ووضعت غلامها في خرقة، فقالت: يا رسول الله، قد وضعت. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت وعادت بعد عامين بعد أن أتمت رضاعته وقد فطمته، وفي يده كسرة خبز حتى تبرهن أنه يأكل. فقالت: يا رسول الله، ها هو ذا قد فطمته. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أي الغلام لرجل من الصحابة وأمر برجمها. فلما رجمت كان ممن شهد الرجم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فلما أصابها حجر نزح الدم من رأسها فأصاب ثياب خالد، فسبها غضبا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبها يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بالصلاة عليها ودفنها. موضع الشاهد كما قال النووي وغيره رحمه الله في صحيح صحيح مسلم، موضع الشاهد أن النبي هذه المرأة على زناها وما حصل منها وأنها حملت من الزنا، قال عليه الصلاة والسلام ليبرهن أن الله قبل توبتها، قال: لو أن هذه التوبة تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس هو الذي يأخذ أموال الناس بالقوة، صاحب المكس هو الذي يأخذ أموال الناس بالقوة، وقريب منه من يأخذها بالخداع ويأخذها بالتحايل أو يأخذها دينا فلا يردها ولا يعبأ بأصحابها. فالله جل وعلا حرم أذية الناس، ولا يجتمع صلاح مع عدم احترام العباد وعدم العناية بهم كما سيأتي في الأمر السادس. فأذية المرء لغيره من المؤمنين تتنافى مع صلاحه إن تكلم في أعراضهم أو أخذ من أموالهم أو وصل إلى مرحلة أكبر فسفك دماءهم، فهذه أشد وأشد. والمقصود أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم أذية الناس. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال الله على لسان شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الأمر السادس أيها المؤمنون أن الله جل وعلا كما حرم أذية الناس جعل من أعظم طرائق الصلاح والقرب منه جل وعلا الإحسان إلى الخلق، جعل الإحسان إلى الخلق من أعظم طرائق الصلاح. وكم من أنفس قد لا يكون منها كثير صلاة ولا صيام ولكنها جبلت على الإحسان إلى الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ويقول صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث من العطش فسقته، فلما سقته غفر الله جل وعلا لها بغيها كلها. وذكر الله في القرآن تأديبا لعباده، ذكر قصة نبيه موسى عليه السلام، قال عنه: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والإنسان يتساءل: إلى من نحسن؟ هذا أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ويجاب عنه بأن الناس تختلف حقوقهم بين الواحد والآخر، فأعظم الناس حقا الوالدان والمعلم والجيران وذوي الأرحام من القرابة، ثم يأتي بقية من له حق خاص أو عام. فهؤلاء الإحسان إليهم أفضل من الإحسان إلى غيرهم، كما أن الإساءة إليهم أعظم من الإساءة إلى غيرهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بحليلة الجار من كبائر الذنوب، رغم أن الزنا في ذاته أمر محرم، لكنه إذا وقع على جارة لا أحق الستر، لا أحق أن يراعيها الإنسان وأكثر من غيرها لقرب الدار، كان ذلك أعظم وبالا وأشد خسرانا إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. الأمر السابع من اليقينيات التي يجب أن تدرك أن الله جل وعلا من سننه أنه شرع الاقتداء، شرع الاقتداء للخلق يتأسوا بالصالحين. ف فقال في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأعظم العباد تقوى عليه الصلاة والسلام، قال في حقه بعد أن ذكر جملة من الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإخوانه من النبيين، وأمرنا نحن المسلمين أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أمارات وقرائن ودلائل الصلاح. عبد الله بن عمر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي هذا، وكان للمسجد في ذلك الزمان أبواب غير محددة، أي غير مخصوصة للرجال أو للنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: لو جعلنا هذا الباب، وأشار إلى باب قريب، لو جعلنا هذا الباب للنساء. قالها من باب الرأي ولم يقلها من باب الأمر. قال نافع رحمه الله: فما دخل عبد الله بن عمر من هذا الباب حتى مات، وابن عمر عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 55 سنة، ومع ذلك لم يدخل مع هذا الباب، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركنا هذا الباب للنساء. ومن تأسيه رضي الله عنه بنبيه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الركنين اليمانيين، فسأله رجل: لماذا تفعل هذا؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسحهما فما تركته، أي المسح عليهما، منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا عبد صالح، ظهرت لنا علامة من علامات فوزه بالصلاح والتزكية النبوية أنه كان عظيم التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها الأخ المبارك، السنة أمامك مفتوحة، وكتب الحديث منشورة، وهديه صلى الله عليه وسلم ظاهر بين في كتب جعلها العلماء بيانا للناس. فالتأسي به صلى الله عليه وسلم طريق عظيم للوصول إلى الصلاح، لأن الله جل وعلا سد كل طريق موصل إليه إلا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر بعضا من سننه عليه الصلاة والسلام، قال: نام نبينا عليه الصلاة والسلام على الأرض، ونام على الحصير، ونام على السرير، ونام على الفراش، وركب البغل، وركب الحصان، وركب الحمار، وركب الفرس، مسروجة وغير مسروجة. وأكل صلى الله عليه وسلم القثاء بالرطب، وقال: نذهب حر هذه برد هذه. وأكل صلى الله عليه وسلم البطيخ، وأكل صلى الله عليه وسلم العسل. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال: سبحان الله، وإذا مشى يمشي يتكفه تكفوا كأنما ينحدر من مكان عال، وإذا ناداه أحد من الخلف التفت صلى الله عليه وسلم ببدنه الشريف كله، وإذا أشار إلى شيء أشار بيده كلها، وإذا وضع يده لينام جعل يمناه تحت جبينه الأيمن وقال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا قام من الليل قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومسح النوم عن عينيه وتلا خواتم آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. ثم يختمها، ثم يعمد إلى وضوءه فيتوضأ ويستاك، ثم يقف بين يدي ربه جل وعلا يذكره ويدعوه ويهلئ ويقرأ القرآن ويصلي حتى يقرب الفجر، ثم يضطجع صلوات الله وسلامه عليه، ثم يصلي راتبة الفجر القبرية في بيته، ثم يضطجع قليلا قبل أن يذهب إلى المصلى. هذه بعض السنن التي كان عليها نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان يقول: إن رباس المؤمن إلى أنصاف ساقيه، كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، إلى غير ذلك من سننه صلوات الله وسلامه عليه التي دعا إليها وأمر بها. الاقتداء بها من عظيم المطالب وأجل ما يدرك به الإنسان أن يكون عبدا صالح. خاتمة اليقينيات أن تعلم أن الله جل وعلا خلق الخلق وهو يعلم أن دأبهم التقصير والخطايا والذنوب. فقال الله جل وعلا عن عباده: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فشرع الله لهم الاستغفار، وشرع لهم كثيرا من الأعمال الصالحة التي يسدون بها الخلل ويورون بها النقص ويزدادون بها أجرا ويتقربون بها إلى الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن من الذنوب. وأخبر أن تقبيل الحجر الأسود ومسحه يحط الخطايا حطا. وأخبر الله جل وعلا أن الحمى إذا أصابت الإنسان وأصاب وبلغت منه مبلغا وصبر عليها أنها تحط ذنوبه، إلى غير ذلك مما كتبه الله وشرعه حتى يتلافى به العباد ما يعتريهم من نقص، وكل بني آدم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. هذه الثمانية أو التسعة أيها الأخ المؤمن، إذا نظر إليها المؤمن نظرة إجمال، وقد يكون قصرنا في بعضها أو زدنا في غيرها، فالكمال عزيز، لكننا اجتهدنا قدر الإمكان أن نصل إليها. فإذا تبين هذا يتساءل المؤمن، ما الذي أعده الله جل وعلا للعبد الصالح؟ أعد الله جل وعلا للعبد الصالح في الجنة جنات، في الآخرة جنات النعيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعد لهم رؤية وجهه الكريم وهو أعظم الهبات وأجل العطايا. أما في الدنيا فإن من تأمل القرآن والسنة وجد أن الله جل وعلا وعد عباده الصالحين بأمور منها، أولها أن الله جل وعلا يتولاهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا تولاك الله لن يصيبك شيء يضرك في دنياك وآخرتك، إلا شيء من ورائه منفعة لك من حيث لا تدري، لأن ولاية الله جل وعلا سد منيع وعطايا عظيمة لا يبلغها أحد. والإنسان إذا تولاه الله تبارك وتعالى أعظم ما يرزق التوفيق. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. والمقصود من هذه الأربع أو غيرها أو كلها، المقصود بها التوفيق الذي يناله العبد من ربه تبارك وتعالى. وأنت ترى ممن حولك من الناس ممن رزقهم الله جل وعلا الكثير من التوفيق، لأن الله تبارك وتعالى تولاهم بولايته. العطية الثانية من الله أن الله جل وعلا يجعل العبد الصالح مقبولا محبوبا في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يقول جبريل لأهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يكتب الله جل وعلا له القبول فيحبه أهل الأرض. وهذا من أعظم العطايا. والمؤمن الحق يألف ويؤلف وينقاد ويسمع ويطيع ويأخذ ويمنع ويعيش مع الناس حياتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشها وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. كما أن من عطايا الرب تبارك وتعالى لعباده الصالحين التثبيت، فإن الإنسان في طريقه إلى الله لن يسلم من نزغات الشيطان. يأتيك الشيطان فيشككك في الدين الذي أنت فيه، يشككك في الرب الذي تعبده والرسول الذي أرسل إليه والعمل الصالح الذي تفعله والأئمة الذين تقتدي بهم. هذا لا بد منه، ولا يرد ذلك إلا الاستعاذة واللجوء إلى الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يخلو إنسان من نزغات تأتيه ووساوس تعتريه ليس لها إلا الاستعاذة بالرب تبارك وتعالى. فإذا أراد الله به خيرا ثبته على الصلاح، ووقاه الله جل وعلا شر النزغات وإثم الوساوس. نبيكم صلى الله عليه وسلم في منقلبه من الطائف أصابه من الهم، لأن أهل مكة منعوه وأهل الطائف ردوه، فلما رجع وأصابه من الكرب والضيق ما أصابه، جاءه جبريل في رسالة من الله يراد بها التثبيت. فلما جلس عليه الصلاة والسلام وقد أصابه الحزن، قال له جبريل وأشار إلى شجرة بعيدة: أدعو تلك الشجرة. فناداها صلى الله عليه وسلم فتركت مكانها ووقفت بين قدميه. ثم قال له جبريل: ردها كما كانت. فقال عليه الصلاة والسلام للشجرة: اذهبي إلى حيث كنت. فقامت الشجرة تمشي حتى رجعت إلى مكانها وبقيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك أنها تثبيت من الله له في رسالته، قال لجبريل: حسبي ما قد رأيت، حسبي ما قد رأيت. وأنت يا أخي قد تخرج من هذه المحاضرة فيأتيك الشيطان من قبل أو من بعد ينزغ يوسوس، كلنا ذلك الرجل. فالإنسان في مثل هذه الحالات إن كان عبدا صالحا، له عمل صالح، له نية صادقة، له ما له عند الله جل وعلا، يأتيه التثبيت من الله. إما أن يفتح المذياع فيسمع آيات يثبته الله جل وعلا بها، وإما أن يلقى أخا مبارك يخبره بحديث سمعه لتوه، وإما أن يفتح كتابا فيقرأ فيه ما يثبته ويدل على صراط الله المستقيم، أو يجد أخا يحمله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، ولن يعدم أمرا يثبته الله جل وعلا به إن صدقت نيته وخلصت سريرته وصلح أمره وأذعن لربه تبارك وتعالى. مما يرزقه العبد الصالح قبل مماته أن الملائكة تأتيه في أحوج اللحظات التي يكون فيها قريبا من الله، والإنسان أيامه الأخيرة خلاصة لأيامه كلها، لا يظهر فيها إلا ما كان الإنسان منكبا عليه منشرح الصدر له يريده بقلبه وجوارحه، يظهر في لحظاته الأخيرة فيوفق لقول الشهادة أينما كان مكانه وحيثما حل زمانه. أما إن كان والعياذ بالله ليس له من العمل الصالح ولا من الطاعة ولا من اليقينيات شيء، فهو إلى الخذلان أقرب منه إلى التوفيق، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال الرب تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا أيها المؤمنون ما تهيأ إراده، وفقنا الله جل وعلا إلى قوله: فإن وجدت فيه خيرا فاقبله، وإن وجدت فيه نقصا فسده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، أنت ربنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك، جمعتنا من غير ميعاد، وأنت الرب الرحيم الرحمن في بيت من بيوتك، فاللهم ارزقنا عملا صالحا زاكيا ترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك السريرة الصادقة والدمعة الخالصة والعمل الصالح والحياة الطيبة. اللهم إنا نسألك مردا إليك غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه غيرك ولا يدري عنها سواك، اللهم كما سترتها علينا في الدنيا فامحها عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا في الدنيا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، ونستجير بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا ومن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نخطئ ونصيب، اللهم إننا أطعناك في أعظم ما أمرتنا به فلا إله إلا أنت، وانتهينا عما أعظم ما نهيتنا عنه فنعوذ بك أن نشرك بك غيرك، فاللهم اغفر لنا ما بين ذلك يا رب العالمين. اللهم إننا أطعناك في أعظم ما أمرتنا به فلا إله إلا أنت، واجتنبنا أعظم ما نهيتنا عنه فنشهد أنه لا شريك لك، فاغفر اللهم لنا ما بين ذلك من الذنوب. اللهم اجعلنا أحسن مما يظنه الناس بنا، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا، وارزقنا اللهم القبول عندك لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن قرت أعينهم بك فتعلقت بك ولم تنقطع إلى غيرك يا رب العالمين. اللهم اقطع علائقنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين، اللهم اقطع علائقنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لأحد غيرك من أعمالنا حظا ولا نصيبا ولا ذكرا يا رب العالمين، واجعلها اللهم برحمتك خالصة لوجهك. اللهم من حضر مجلسنا هذا يريد التوبة والإنابة إليك فبلغه اللهم مراده، اللهم من حضر مجلسنا هذا يريد التوبة والانتفاع فبلغه اللهم مراده. اللهم أصلحنا أجمعين واجعلنا من عبادك المخلصين، واغفر لنا لا إله إلا أنت، أنت ربنا ومولانا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وترقبوا الجزء الرابع من سلسلة إني أحب أن أسمعه من غيري لفضيلة الشيخ محمد أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
وترقبوا الجزء الثاني من تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع المدينة النبوية الطريق الدائري الثاني هاتف رقم 8271108 فاكس رقم 8154619 صندوق بريد 69 64 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.